بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الخرق من مسائل الإمام أحمد للإمام أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي، كنا نتكلم في الدروس الماضية على مسائل من مسائل الطهارة والوضوء، وكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء ولا يمس المصحف إلا طاهر، والله أعلم. الشارح ابن قدامة رحمه الله تكلم عن هذه المسائل وشرحها في كتابه المغني، فقال: مسألة، إذا توضأ لنافلة صلى فريضة. هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم فيما يعلم. قال: لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ ليصلي سنة الضحى ولم ينتقض وضوءه ودخل وقت الظهر، فإنه يصلي بهذا الوضوء الظهر ولا حرج في هذا، ويصلي نوافله. لماذا؟ قال: لأنه إذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة، وارتفع المانع فأبيح له الفرض وكل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف ونحو ذلك. فالإنسان إذا توضأ قاصدا رفع الحدث فإنه يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائض ونوافل، لا يحتاج الأمر إلى أن يحدد أن هذا الوضوء خاص بالنفل أو خاص بالفرض. وإذا أن الإنسان توضأ لأجل أن يقرأ القرآن فإنه يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائض ونوافل ولا حرج في هذا. وإذا توضأ الإنسان لأجل أن يطوف فإنه يصلي بهذا الصلوات بأنواعها، ويصلي بذلك أي ويطوف بهذا ويقرأ القرآن ولا حرج. إذن المسألة المقصودة هي رفع الحدث، وقد ارتفع بغض النظر لماذا رفع الحدث. فأنت رفعت الحدث لتصلي نافلة، ارتفع الآن الحدث وساغ لك أن تصلي الفرائض والنوافل وغيرها مما يشرع له رفع الحدث كالطواف وكمس المصحف ونحو ذلك. إذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة، لأن من شروط الصلاة رفع الحدث، يعني إزالة المانع الذي منع من الصلاة بسبب الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. فإذا كان الحدث الأكبر ارتفع بالغسل، وإذا كان الحدث الأصغر ارتفع بالوضوء. وإذا ارتفع الحدث حينئذ تحقق الشرط لأداء الصلاة من فرض أو نفل. وكذلك كل ما يفتقر إلى الطهارة كمس المصحف والطواف، فمس المصحف لا بد فيه أن يكون الإنسان على كمال الطهارة. ربما يسأل بعضكم ويقول جوالاتنا وهواتفنا الآن مليئة بالبرنامج المصحف، فماذا نعمل وجوالاتنا بأيدينا وجيوبنا؟ هل تأخذ حكم المصحف؟ فما الجواب؟ الجواب هو أن الإنسان إذا فتح على المصحف وصار الذي في شاشة هذا الهاتف صفحة من القرآن، فهذا الجوال يعتبر مصحفا، له حكم المصحف من حيث أنه لا يجوز لك أن تمسه إلا وأنت على كمال الطهارة، ولا يجوز لك أن تدخل به دورات المياه، ولا يوضع بحيث يهان، فلا يكون يلقى في الأرض أو يكون في مكان منخفض أو يضعه الإنسان مع الحذاء أو نحو ذلك ما دامت الشاشة مفتوحة على المصحف. وإذا أغلق هذا البرنامج واختفى فهو قطعة من الحديد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: يجوز أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث. يقول إن الإنسان إذا توضأ وضوءا صحيحا ولم يحدث فيجوز له أن يصلي به إلى أن يحصل له ناقض من نواقض الوضوء. فإنسان توضأ لصلاة الفجر وبقي على طهارته وصلى الظهر وبقي على طهارته فصلى العصر وبقي على طهارته فصلى المغرب والعشاء، ما حكم هذا؟ نقول صحيح، إذا أن الإنسان لم ينتقض وضوءه فلا حرج في هذا. قال أحمد بن قاسم: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل صلى أكثر من 5 صلوات بوضوء واحد، قال: ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوء. ما ظننت أحدا أنكر هذا. وقال: قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 يوم الفتح بوضوء واحد. وروي عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. رواه البخاري وأبو داود. وفي مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته. هذا قد يكون في نظر كثير منا أنه من الأمور الصعبة، لأن الإنسان يصعب عليه ويشق عليه أن لا يحصل معه ناقض، لكن هذا عند بعض الناس قد يكون هذا ممكنا، وهذا فعله سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، فقد صلى 5 صلوات، وقد ذكر الراوي أنها أكثر. وعلى هذا فلا حرج على الإنسان إذا لم ينتقض وضوءه، لكن في هذا الزمن وكثرة تعرض الإنسان لكثير من الظروف يشق على الناس هذا الأمر، وليس هذا مطلوبا، وإنما لو وقع فوضوءه صحيح، وإلا فعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، إما رفعا للحدث وإما تجديدا للوضوء إذا لم ينتقض وضوءه. قال: وتجديد الوضوء مستحب، نص عليه أحمد، ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يفعله، يعني أنه يجدد الوضوء ولو لم ينتقض. قال: لما روينا من الحديث وعن عطيف الهذلي قال: رأيت ابن عمر يوما توضأ لكل صلاة فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت بها الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر فله 10 حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. أخرجه أبو داود وابن ماجه. فهذا يبين فضيلة تجديد الوضوء لمن لم ينتقض وضوءه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة متعلقة بهذا الباب، وهي قد يحتاجها الناس في مثل هذا المكان، وكثير منكم يحتاجها في الحرم. قال: لا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذي أحدا بوضوئه ولم يبل موضع الصلاة. يعني إنسان انتقض وضوءه واحتاج أن يتوضأ داخل المسجد فلا حرج، لكن هذا مشروط، أن لا يؤذي أحد بهذا الماء بحيث أنه يلوث العرض التي يسجد عليها الناس، ولا يتضايق منه الناس فيتطاير من وضوئه عليهم. فإذا كان لا مضايقة منه ولا أذية فيه فلا حرج فيه. تلاحظون الآن بسبب اتساع هذا المسجد أنهم وضعوا أماكن للوضوء داخل المسجد من أجل رفع هذا الحرج عن أن يكون الإنسان الذي يحتاج للوضوء يؤذي غيره أو يبل العرض. فليس للإنسان أن يتوضأ أمام الترامس، وإنما اذهب لأماكن الوضوء وهي في الجهات كلها مستديرة في أروقة الحرم. خلفنا الآن مكان لوضوء، مكان للرجال ومكان للنساء، كل هذا لأجل رفع الحرج على الناس وتيسير أمورهم من دون أن يقع الإنسان في حرج أو إحراج. يقول ابن المنذر رحمه الله: أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وعطاء وطاووس وأبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وابن جريج وعوام أهل العلم رحمهم الله. قال: وبه نقول إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه فإني أكرهه، إلا أن يفحص الحصى عن البطحة كما فعل لعطاء وطاووس. كانت في السابق المساجد حصباء، وكان هنا هذا المكان حصباء، فإذا أن الإنسان سقط منه ماء فإنه يزيح التراب الناشف على هذا الرطب لأجل أن يغطيه فلا يتأذى منه أحد. بهذه الطريقة لا يكون هناك مضرة ولا مضايقة ولا تلويث ونحو ذلك. أما إذا كان مثل هذا البلاط فكما تلاحظون إذا انكب كأس ماء صارت مصيبة، ينزلق الناس به وربما يسقطون ويتكسرون ونحو ذلك. ورد عن الإمام أحمد أنه كان يكره ذلك صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء. يقول إن المسجد ينزه عن هذه الأشياء وينبغي أن يحتاط لمثل هذه الأشياء تنزيها وتطهيرا وتنظيفا للمسجد، فكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يكره هذا الأمر لهذه المسائل. لكن إذا وقع من الإنسان شيء من هذا فلا بد أن يزيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذاث من المسجد، فلا يجوز تلويث المسجد بأي لون من ألوان التلويث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، قال: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. قراءة القرآن للجنب أو للحائض والنفساء قال بها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، كل هؤلاء منعوا من ذلك، وكذلك الحسن وعدد من علماء الإسلام ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. قال الأوزاعي رحمه الله: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول، سبحان الذي سخر لنا هذا، أو قل ربي أنزلني منزلا مباركا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقرأ ورده ولو كان مشتملا على آيات كآية الكرسي والمعوذات، يقرأها على أنها ورد وليست على أنها قرآن. وورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال للحائض قراءة القرآن دون الجنب لأن أيامها تطول، فلو منعناها من القرآن قراءة نسيت. قال ابن قدامة: ولكن ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال يرويه إسماعيل بن عبياش عن موسى بن عقبة عن نافع، وقد ضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز، وقال إنما روايته عن أهل الشام. قال: فإذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى، لأن حدثها آكد، ولذلك حرم الله تعالى الوطأ ومنع الصيام وأسقط الصلاة وساواها في سائر أحكامها. فيقول إن شأن الحائض أشد من شأن الجنب، فإذا كان الجنب لا يقرأ القرآن فكذلك الحائض من باب أولى. وهذا هو الذي عليه الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ويحرم عليهم قراءة آية، فأما بعض آية فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية والحمد له وسائر الذكر، فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس به، فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى ويحتاجون إلى التسمية عند الأكل والغسل ونحو ذلك، ولا يمكنهم التحرز من هذا. وإذا قصدوا به القراءة وكان ما قرأوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره ففيه روايتان، أحدهما لا يجوز والأخرى يجوز. وقد سئل علي رضي الله تعالى عن الجنب يقرأ القرآن؟ قال: لا ولا حرفا. وهذا هو رأي الشافعي ومذهبه لعموم الخبر في النهي، ولأنه قرآن فمنع من قراءته. والقول الثاني أنه لا يمنع من ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لا يحصل به الإعجاز ولا يجزئ في الخطبة، ويجوز إذا لم يقصد به القرآن وكذلك إذا قصد. هذه المسألة ونحوها من المسائل التي يحتاجها الكثير من الناس، لكن الذي رجحه الكثير من علمائنا المتأخرين قالوا إنه كونه يقرأ ورده على أنه ورد يتحصن به كأذكار الصباح والمساء المشتملة على الآيات كآخر سورة البقرة وكآية الكرسي ونحو ذلك، فإنه لا حرج في هذا بالنسبة للحائض والنفساء. وأما الجنب فإنه يمنع من ذلك منعا باتا حتى يغتسل، لأنه لا حجة له، فيغتسل ويبادر الغسل، فإن لم يتيسر له ماء يغتسل به فإنه يتيمم لأجل هذه الأشياء. قال: وليس لهم اللبث في المسجد، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب ليس له أن يجلس في المسجد. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني أبوابها مفتوحة على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فأغلقوا الأبواب التي على المسجد وفتحوا الأبواب التي على الشارع من أجل منع المرأة إذا كانت عليها الدورة أن تمر مع المسجد أو أن تدخل المسجد أو تلبث فيه. قال: ويباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه ونحو ذلك. فإذا كانت المرأة محتاجة لتدخل المسجد لأخذ شيء من المسجد، نسيت لها غرضا وتحتاج لأن ترجع لتأخذه، فإنها لا حرج عليها، لكن لا تجلس. وممن نقلت عنهم الرخصة في العبور ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي والثوري رحمهم الله. يقول الثوري: وإسحاق لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم، وهو قول أصحاب الرأي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ف فالثوري وإسحاق يقولون لا يمر حتى ولو كان لحاجة إلا أن يتيمم. قال ابن قدامة ولكن لنا من الأدلة على جواز أن يمر الإنسان إذا كان محتاجا قول الله تعالى إلا عابر سبيل، والاستثناء من المنهي عنه إباحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تأتيه بقطعة من القماش في المسجد هي له، فاعتذرت لأن عليها الدورة، فقال إن حيضتك ليست بيدك، معنى هذا اذهبي وأتي بها، فهذا لأمر محتاج وليس أمرا عاديا. قال المؤلف رحمه الله أما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي، رواه البخاري. تكلمنا بالأمس عن المستحاضة وهي التي معها الدم الغير طبيعي، دم مرض وليس دم عادة ولا دورة، وأن هذا هو دم فساد، فلا تترك المرأة له الصلاة ولا الصيام لأنه لا يمنع منها، وإنما هو مرض عارض. فهل للمرأة المصابة بهذا المرض أن تجلس في المسجد؟ قال نعم، وقد كانت بعض أمهات المؤمنين تستحاض وتعتكف في رمضان في المسجد، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مشروط بأن لا تكون مصدر تلويث للمسجد. وقد ذكرنا بالأمس الحديث الدالة على ما تعمله المرأة من استعمال الموانع والواقيات التي تمنع خروج الدم وتلويثها لصاحبة هذا المرض وكذلك للمسجد. ومثل هذا يقال بمن به سلس البول من الرجال، فالرجل المصاب بسلس البول المطلوب في حقه أنه إذا دخل وقت الصلاة استنجى ووضع حائلا يمنع تلويث المسجد على المخرج، ويدخل ويصلي، يتوضأ ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، ويجلس في المسجد ويطوف ولا حرج عليه، لكن لا بد من الاحتياط في أنه لا يلوث المسجد بشيء من ما ابتلي به. يقول فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور، فإن المسجد يصان عن هذا كما يصان عن البول فيه. قال ولو خشيت المرأة الحائض تلويث المسجد بالعبور لم يكن لها ذلك، يعني المرأة محتاجة لأن تدخل المسجد لكنها تخشى أن تلوث المسجد، هل لها أن تدخل؟ قال لا، حرمة المسجد مقدمة وصيانة المسجد عن الأذى مقدمة، فتمنع من دخول المسجد ولا يحل لها ذلك، يحرم عليها أن تدخل. فأما إذا أمنت بمن استعملت الواقيات والحفائض ونحوها فلا حرج عليها حينئذ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال إذا خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غير المسجد، ولم يمكنه الغسل ولا الوضوء، فإنه يتيمم. إنسان مثلا يخاف على نفسه من عدو أو يخاف على نفسه من شدة برد ونحو ذلك أو مطر أو غير ذلك فلا يخرج حتى فيريد أن ينتظر حتى يزول المانع فيبقى في المسجد حتى يزول ما دام في حال ضرورة لأنه يخاف على نفسه أو يخاف أن يسرق ماله لو خرج ونحو ذلك لأجل الوضوء فإنه لا بد أن يتيمم ويجلس في المسجد روي هذا عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقول في قوله في تأويل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون قال إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول في المذهب والقول الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز لما ورد من الآية التي هي نص في هذا والحديث الصحيح ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة قال ولا يمس المصحف إلا طاهر يعني من الحدثين جميعا وقد روي هذا عن ابن عمر والحسن وجمع من التابعين وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد ولا نعلم مخالفا لهم ورد عن داود أنه أباح ذلك لكنه قول غير صحيح لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون والمراد بهذا هو المصحف بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له في كتابه لعمر بن حزم عندما كتب إليه كتابا فيه كثير من الفرائض والأحكام وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر فلا يجوز للإنسان أن يمس المصحف وهو على جنابه أو تمسه المرأة وهي حائض أو وهي نفساء أو أن يكون الإنسان عليه الحدث الأصغر انتقض وضوءه لا يجوز له أن يمسه بشيء من بدنه يده أو وجهه أو ذراعه أو أي شيء من بشرته فلا يجوز أن يمس جسمه شيئا من القرآن ما دام على غير كمال الطهارة ربما يسأل بعضكم هل له أن يحمله بعلاقة أو كيس أو نحو ذلك يقول المؤلف يجوز حمله بعلاقة وقال بهذا كثير من أهل العلم ومنع منه آخرون منهم مالك والشافعي يقول مالك أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقة ولا في علاقة إلا وهو طاهر أي أن لا يحمل المصحف إلا الإنسان الطاهر سواء كان بعلاقة أو غيرها وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن فمن تعظيم القرآن أن لا يمسه الإنسان إلا وهو على كمال الطهارة وقال بعض أهل العلم إن كونه محمولا بعلاقة ونحوها ليس مسا له وإنما هو مس لهذه العلاقة وهي غيره فهذا إذا كانت غير مثبتة فيه وإنما هي محيطة به أو تحمله ونحو ذلك أما إذا كانت جزءا منه فإنها تعتبر جزءا من المصحف قال ويجوز تقليب المصحف بعود ومسه به يعني الإنسان الذي هو على غير طهارة يجوز أن يقلب الصفحات لكن ليس بيده وإنما يكون بوسيلة أخرى كأن يكون بعود أو بمنديل أو نحو ذلك. هل للإنسان أن يكتب المصحف بيده؟ قال إذا كان لا يمسه، يعني معه قلم ويكتب ولا يتكئ على كراسي الورق الذي يكتبه وإنما يرفع يده، فلا حرج في هذا إذا كان على غير وضوء. أما لو كان عليه الحدث الأكبر فليس له ذلك، لأنه ليس له أن يتكلم بالقرآن. لكن إذا كان عليه الحدث الأصغر فله أن يكتب قرآنا على سبورة أو على ورق، لكن لا يتكئ عليها ولا يضع يده عليها، لأن ما يكتبه يعتبر قرآنا. يقول هل للإنسان أن يتصفح القرآن بكمه؟ قال نعم، إذا كان على غير وضوء فله أن يتصفح صفحات القرآن بكمه أو بمنديل أو نحو ذلك، لأن هذا ليس فيه مس للمصحف. إذا عرفنا هذا فإن الكتب التي فيها قرآن ككتب التفسير والفقه والحديث ونحوها مما فيه قرآن يجوز مسه ولو كان الإنسان على غير وضوء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آية، ومعلوم أن قيصر كافر وسيمسك بهذا الكتاب ويقرأه أو يقرأه عليه مثله من الكفار، فلم يكن هذا قرآنا، فلا حرج على الإنسان أن يقرأ بكتب التفسير أو يمسك بكتب التفسير والتي فيها القرآن وهي آيات كثيرة. لكن هناك بعض كتب التفسير يجعلون القرآن في أصل الصفحة، صفحات القرآن كاملة في وسط الصفحة والتفسير في الحواشي، ما تقولون في هذا؟ هذا هو مصحف لكن معه تفسير، وهذا يسمى مصحف وتفسير، فيأخذ حكم المصحف من حيث المس. وأما الكتب التي لا تكون بهذه الصورة وإنما فيها سطر أو سطرين أو ثلاثة ثم الباقي كلام المفسرين ثم يتعدى صفحتين أو ثلاثة ثم يأتي بعض الآيات ونحو ذلك، فهذا لا يسمى مصحف. أما الذي يكون في صلب الصفحة صفحة كاملة من المصحف وهذا في كل الصفحات، فهذا يسمى قرآن ويسمى مصحف، فلا يمسه الإنسان إلا وهو متوضئ. قال ما حكم مس الصبيان لألواح كتب فيها قرآن؟ المدرس يكتب للطالب في كراسة بعض آيات ليقرأها ويحفظها، أو يكتب له في لوح، وهذا هو الذي عليه السابقون الأولون زمن المؤلف رحمه الله. فما حكم هذا؟ قال فيه وجهان لأهل العلم: أحدهما الجواز لأنه موضع حاجة، فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم في عن حفظ القرآن. وأما القول الثاني فهو المنع لدخولهم في عموم الآية، فينبغي للمعلم أن لا يكتب آية كاملة وإنما يكتب لهم ما داموا صغارا لم يفهموا معنى الوضوء، خاصة المبتدئ منهم في سن السابعة ونحوه، يكون شيئا قليلا لا ينطبق عليه أن يطلق عليه اسم قرآن. وأما إذا كبروا كأن يكون أمضى مدة من التعلم وعرف الوضوء فإنه يكون يلزم بالوضوء لأنه قد تعود. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فابن سبع في البداية سيخطئ، لكن نجد أنهم كما نلاحظ الآن في أولى ابتدائي أول السنة لا يعرفون شيء، لكن بعد مضي الفصل الأول وبداية الفصل الثاني يكون قد عرف كثيرا من المسائل. فإذا أتم هذا الصف وانتقل إلى الصف الثاني يكون قد أتقن هذه المسائل وعرف الوضوء وعرف الصلاة. وهذا أمر ينبغي أن يهتم به أولياء الأمور ويعودوا صغارهم على هذا المعنى حتى أنهم يعتادوا هذه المسائل ويلتزموا بأحكامها. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.